نعم.
طيب إذا تكلم وأنا ما فسرت كلامه، أنا عارف إنه يحمد الله لكن ما بينه.
إيه.
صوت يعني ما يبين شيء.
وش تقولون فيه؟ يعني سمعت صوتا لما عطس، سمعت صوتا وغلب على ظني أو ربما تيقنت أنه حمد الله لكن ما سمعت اللفظ. ها؟ أو الوجوب. أي الظاهر يجب عليك، لكن إذا علمت أنه حمد الله هو لازم أن يصلح به، لأن قول رسول فحمد الله عطس فحمد الله، وهذا حمد الله.
حمد الله إذا سمعت
ما نعم
إذا سمعت أن حمد الله.
أي معلوم إذا سمعت، هذا سمعت الآن، سمعت لكن ما ميزت ماذا يقول، إما لخفاء صوته وإما لكنة في لسانه أو لسبب من الأسباب. نعم إيه نعم، لكن التفصيل أبلغ في تحقيق المراد، لأن يرحمك الله عام يشمل كل ما في الرحمة، لكن هداية تفصيل، فإذا هداه الله عز وجل هداية العلم والعمل والتوفيق وأصلح شأنه فهذا يكون فيه التفصيل في الرحمة.
أهدينا
هذا لا ينبغي، إذا قال يهدينا ويهديكم الله نقول هذا أمر لا ينبغي، لأنه خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا الرجل ما قال يرحمنا الله ويرحمك حتى تقول يهدينا الله ويهديك، فأنت افعل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم
ولو قال يرحمنا ويرحمك
فلا ينبغي، أيضا ينبغي أن يقول يرحمك الله كما أمر به.
وجوب تأتي بالسياق اللي قال بالرسول صلى الله
عليه وسلم إيش؟
يعني
بالوجوب
أن تأتي بالسياق كما قال
الرسول صلى الله عليه وسلم. لا مو وجوبا، لكنه لا تخرج عنه، يعني لا تقول ماذا بدل يرحمك الله، لو قال قائل بدل ما أقول يرحمك الله بقول يعطيك الله ما تمنيت، نقول هذا ما يجوز، لكن لو قال يرحمك الله ويرحمنا قلنا هذا جائز، لكن الأفضل الاقتصار على ما جاء به النص. نعم. ها؟ نعم. اي نعم. وش تقولون؟ إذا عطس فحمد الله، سمعت يا أحمد الله في حال الخطبة، فهل أشمته أم لا؟ هذا الرجل هل يشرع لهذا العاطس أن يحمد الله حمدا يسمعه الناس؟ نعم، الجواب لا، لأنه يشغل الناس، يشغلهم عن استماع الخطبة، وإذا كان هذا غير مشروع له فإنه لا يجب الرد عليه أو لا يجب تشميته، ولهذا نقول مثل ما قال الأخ اسمه عادل إنه ينبغي أن يعلمه، وترى إذا عطست والإمام يخطب لا ترفع صوتك بالحمد، لأن في ذلك إشغال لغيرك.
الصلاة كذلك.
نعم. والصلاة كذلك أيضا إذا كان يشغلهم، ولا سيما إن إذا كان يخشى أن أحد يتعجب ثم يقول له يرحمك الله، لأن بعض الناس قد يكون ساهي في صلاته ولا سمع واحد يقول الحمد لله، ربما يقول يرحمك الله. وعن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع، رواه أحمد ومسلم والترمذي. قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم، والعيادة إنما تكون في المرض بخلاف الزيارة، الزيارة تكون في الصحة والعيادة في المرض. وقولها المسلم إذا عاد أخاه المسلم قيدها بالإسلام في العائد والمعود، لأن غير المسلم لا ينتفع بعيادته، فلو أن رجلا من الكفار عاد مسلما لم ينتفع بهذه العيادة، لأن من شرط الانتفاع بالعبادات أن تكون واقعة من مسلم. كذلك لو أن أحدا عاد غير مسلم، لو أن مسلما عاد غير مسلم، فإنه لا يحصل على هذا الثواب، وذلك لأن عيادة المسلم أحب إلى الله عز وجل من عيادة غير المسلم، بل إن عيادة غير المسلم ليست مشروعة إلا إذا كان هناك حق خاص يستوجب العيادة، أو إذا رجونا بذلك المصلحة إسلامه. مثال الأول، لو كان هذا الذي ليس بمسلم جارا لي ومرض، فإنني أعوده لا باعتبار أنه مريض، ولكن باعتبار أنه جار، والجار له حق على جاره. كذلك لو كان ليس جارا لي ولكني عدته لأعرض عليه الإسلام وأدعوه إلى الإسلام، فإن هذا جائز أيضا، بل قد يكون في هذا الحال مندوبا إليه، فإن الدعوة للإسلام لا شك أنها من الأمور المطلوبة. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا وهو مريض، وجاءه وهو في سياق الموت، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم أو دعاه إلى الإسلام، فنظر إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم. شف اليهودي الخبيث يعرف أن الحق مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أمر ابنه في هذه الحال اللي هي حال فراق الدنيا، أمره بأن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نعم، ما عاد أسلم بعد، ما أدري، إنما في تلك اللحظة ما أسلم. وقوله لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع، لم يزل هذه من أفعال الاستمرار. وأفعال الاستمرار كم الأفعال التي تدل على الاستمرار؟ أخذناها في باب كان، أربعة. ما هي؟ نعم وزال. نعم، هذه أفعال تدل على الاستمرار. تقول ما برح يفعل كذا، يعني أنه دائما يفعله. من فك يفعل كذا، ما فتئ يفعل كذا، ما زال يفعل كذا. لا، ما تدل على هذا. فإذا قلت لم يزل يفعل كذا فهي تدل على الاستمرار. قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وقال تعالى لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، وقال تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني لا تزال تذكر يوسف. هنا ما زال في مخرفة الجنة. ما هي مخرفة الجنة؟ مخرفة الجنة يعني جناها من الخرف، وهو جناية الثمر، معروف في لغتنا إلى الآن أظن. يقول فلان خرف خرف النخلة قل لا، يعني يجنيها. فالمخرفة يعني معناه جناية الثمر. فهو لا يزال، يلا من فضلك، يجني الثمر حتى يرجع. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية عيادة المسلم لأخيه المسلم. من أين تؤخذ المشروعية؟ من الترغيب. الترغيب في الشيء يدل على مشروعيته، كما أن الترهيب منه يدل على كراهته وعدم مشروعيته. ثانيا، من فوائد الحديث إثبات الجزاء، وأنه من جنس العمل، لأنه لم يزل في مخرج الجنة منذ خرج من بيته إلى أن يرجع إلى بيته. ومن فوائده أن الوسائل لها أحكام المقاصد. كيف ذلك؟ الوسائل لها أحكام المقاصد. المشي نعم، لأن المشي ما هو العيادة، لكنه وسيلة إلى العيادة. فأنت الآن تثاب من حين ما تخرج من بيتك إلى أن ترجع إليه، إلى أن ترجع إليه، وهذا يدل على مشروعية، على أن الوسائل لها أحكام المقاصد. ومن فوائد الحديث أن عيادة غير المسلم، يعني إذا عاد أحد غير مسلم مسلما، لم يحصل على هذا الثواب، لقوله إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم. ومن فوائد الحديث، من فوائد الحديث أيضا أن عيادة غير المسلم، بمعنى إذا عدت غير المسلم لم يحصل لك هذا الثواب، لقوله أخاه المسلم. ومن فوائده أيضا اختيار الألفاظ التي تدعو إلى الشفقة والقيام بالحق، من أين تؤخذ؟ من قوله أخاه، هذا أخاه، فإن هذه الكلمة توجب للإنسان أن تنبعث فيه الهمة لعيادة أخيه. ومن فوائد الحديث ثبوت وجود الجنة، ثبوت وجود الجنة لقوله في مخرفة الجنة، والجنة وجودها ثابت دل عليه القرآن وإجماع السلف. قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة ورأى فيها قصرا لعمر، رأاه بعينه. فالجنة موجودة الآن، لكن أين محلها؟ فوق السماوات السبع، لأنها فوق كل شيء. وأما النار فهي أيضا موجودة، ولكنها في أسفل السافلين. قال الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النار ورأى فيها المرأة التي تعذب في هرة حبستها، ورأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبة، يعني أمعاءه والعياذ بالله، ورأى فيها صاحب المحجن. صاحب المحجن هذا رجل سارق يسرق الحجاج، معه محجن، والمحجن هو العصا المحنية الرأس، إذا مر به الركب مسك المتاع بهذا المحجن، إن فطن له أحد قال تعلق متاعك بمحجني، وإن لم يفطن له أحد مشى وخلى. نعم، رآه النبي عليه الصلاة والسلام يعذب. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عاد المسلم أخاه مشى في خرفة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس أمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وللترمذي وأبي داود نحوه. نعم، خرفة عندي بهلف. هذا الحديث كسابقه إذا عاد المسلم أخاه، من أخو المسلم؟ المسلم. وقول مشى في خرفة الجنة حتى يجلس يعني عنده، والحديث السابق يدل أنه في خرفة الجنة حتى يرجع، لكن هذا الحديث الثاني فيه زيادة على ما سبق. في غرفة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة. إيش معنى غمرته؟ أي غطته وأحاطت به من كل جانب، وهذا كقوله في الحديث غشيتهم الرحمة، يعني أحاطت به من كل جانب. وينبغي لمن عاد المريض كما سبق أن يكون حريصا على تذكيره التوبة والوصية وتهوين الأمر عليه وإدخال السرور عليه بحسب المستطاع. قال فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وش معنى صلى عليه؟ أي دعا له، دعا له. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لهم. فالصلاة تأتي بمعنى الدعاء، وتأتي بمعنى الصلوات المعروفة ذات الأقوال والأفعال المعلومة. وما هو الأصل في اللغة وفي الشرع؟ أما في الشرع فالأصل أنها للعبادة المعروفة، فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور فالمراد الصلاة المعروفة. وأما في اللغة فهي الدعاء. فإذا جاءنا في كلام العرب صلى الله على فلان، المعنى أنه يدعو له بالصلاة عليه. وما معنى صلاة الله على عبده؟ المراد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما قاله أبو العالي رحمه الله. وإن كان بعض الناس يقول إن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين الدعاء، لكن هذا ليس بصحيح، لأننا لو قلنا إن الصلاة هي الرحمة